بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره لعليقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخاع ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام وضوء علك قوي وإن جرى معناهما في حلقه أكبر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القدرة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب غيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعديل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. إن فعل فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر، استحب لوليه قضاؤه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. باب ما يكره يعني ما يكره على الصائم أن يفعله حال الصيام، سواء كان هذا الصيام فريضة أم نافلة. والمكروه في الشريعة كما عرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى هو الذي نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، هذا هو المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمصنف رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب كأنه يريد أن يبين لنا بعض الأمور التي لا يستحب للصائم أن يفعلها حال صيامه، التي لا يستحب للصائم أن يفعلها وهو صائم، وإذا تركها، إذا ترك هذه الأمور بنية أو بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتركها أو باجتنابها، فإنه يثاب شرعا. لكن هذه الأمور التي لو فعلها وهي مكروهة لا تفسد صيامه ولا توجب الفطر من صيام رمضان، هذا هو المقصود من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب. قوله ويستحب، المستحب ضد المكروه، فكأنه جمع بين ضدين المكروه والمستحب، فالمستحب ضد المكروه، والمستحب كما عرفه العلماء هو الذي أمر الشارع به من الأقوال والأفعال من غير جزم، من غير جزم. أما إن كان جازما في الأمر فهو واجب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، فهو عكس المكروه. فقوله يستحب يعني يستحب للصائم أن يفعله، ما يستحب للصائم أن يفعله حال صيامه، أو يستحب للصائم أن يتفوه به أو يقوله حال الصيام. فلذلك بعض الأمور قد يقع فيها الصائم وتنقص أجر صيامه، تنقص أجر صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هذه الأمور التي يتفوه بها أو يتكلم بها لا تفسد الصيام، لكن قد تنقص أجر الصائم بسبب هذه الأقوال أو الأفعال التي قام بها. فهذا ما قصده المؤلف في إيراد هذا الباب في بيان المكروه والمستحب من الأقوال والأفعال. ثم قال: وحكم القضاء. وحكم القضاء يعني المسائل المتعلقة بقضاء صيام رمضان، لأن هناك حالات يفطر فيها الصائم ويترتب عليها أن يقضي من أيام أخر، وبعض الأعذار لا توجب على الصائم أن يقضي فيطعم بدلا من ذلك، وهذه سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في محلها. فقوله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، المؤلف رحمه الله تعالى كأنه جمع هذه الأشياء في هذا الموضع لأنها متجانسة: المكروه والمستحب وحكم القضاء من الفطر من نهار رمضان وغير ذلك، كلها أمور متجانسة، فجمعها في هذا الباب لبيانها وما يترتب عليها. ثم قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للصائم، يكره للصائم أن يقوم بجمع ريقه، أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه، ثم يبتلعه، فهذا مما يكره وليس بمحرم، لا بد أن نفرق. وإذا قلنا يكره هذا لا يوجب الفطر ولا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام ولا يوجب الفطر، المحرم هو الذي يفسد الصيام ويوجب القضاء، ويوجب القضاء. فقوله يكره هذا يبين لنا أن من جمع ريقه ثم ابتلعه فإن صيامه باق ولا يفسد بذلك، لكنه وقع في المكروه، وقع في المكروه، فينبغي للصائم أن يتحرز من هذه الأمور، فلا يجمع ريقه ثم يبتلع، بل إن استطاع أن يخرجه إما أن يلفظه في الخارج أو يلفظه في منديل أو في كيس النفايات أو في غير ذلك حتى يسلم من الوقوع في المكروهات التي قد تنقص أجر صيامه. ولذلك يحذر الصائم من نقصان أجره أو فساد صومه. قال: ويحرم، هنا قال ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إذا وصلت إلى فمه. النخامة معروفة، هي المخاط، والأصل فيها أنه يكون من الأنف أو الخياشيم، وقد يصدر أيضا من الصدر مثل البلغم، فإذا سحبه الإنسان من صدره إلى فمه ثم ابتلعه قال المؤلف يحرم، يعني هذا يدل على أنه قد أفطر الصائم ويجب عليه القضاء. هذا ما أورده أو ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قالوا أن هذا لا يفسد الصيام ولا يوجب القضاء، لأن النخامة ليست بمعنى الأكل أو الشرب، ليست بمعنى الأكل أو الشرب. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن نكرر أنه ينبغي للصائم أن يكون حذرا في الوقوع في ما يكره من الأفعال أو الأقوال، وأن يحفظ صيامه وألا يقع فيما يجرح هذا الصيام أو يفسد أجر صيامه. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وهذا قد بيناه في الدروس الماضية، في أحد الدروس الماضية، أنه أن الصائم يكره أن يذوق الطعام بدون حاجة، لكن لو احتاج إلى ذلك كالمرأة التي تطبخ الطعام أو تصنع الطعام في بيتها وتتأكد من أن هذا الطعام قد اكتمل وكان جاهزا وأصبح جاهزا، فإن لا بأس أن تذوق هذا الطعام بطرف لسانها ثم تلفظ ما تذوقته ولا تبتلعه. فالأصل أنه جائز إذا كان لحاجة، أما بدون حاجة فهو مكروه، فهو مكروه. وقولنا مكروه يعني لا يفسد الصيام، حتى لو ذاقه الصائم بدون حاجة فصيامه صحيح، ما لم يبتلع هذا الطعام صيامه صحيح وليس عليه قضاء، لكن يكون قد وقع في المكروه. أما إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما إذا ذاق الطعام ثم وصل هذا الطعام إلى الجوف فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فيحذر من يتذوق الطعام حال الصيام أن يدخل شيء من هذا الطعام إلى الجوف فيفسد صيامه بذلك. قال: ومضغ علك قوي، يعني يحرم أن يمضغ أو يكره للصائم أن يمضغ العلك القوي. العلك هو اللبان، معروف العلك هو اللبان، لكن إذا 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 مضغ الصائم هذا العلك فقد يدخل شيء من هذا العلك في جوف الصائم، ولذلك بيّن المؤلف أن هذا مما يكره فعله للصائم، مما يكره فعله للصائم. كذلك من المقاصد التي تكون في فيما يعني يدل على كراهية هذا الفعل، أن الصائم إذا كان يمضغ العلك أمام الناس فقد يعني يكون سببا لسقوط العدالة، العدالة في الشهادة، لأن من يعني مضغ العلك من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، فلا يعني يعني يكون للعالم أو طالب العلم أو من له مكانة أن يمضغ العلك أمام الناس، فهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه، خاصة من له مكانة في المجتمع كطلاب العلم والعلماء والدعاة والخطباء ونحو ذلك، أن يتحرزوا من هذا الفعل. فالمؤلف رحمه الله تعالى ورد ذلك فيما يعني يتعلق بالصيام، حال الصيام، فهو مما يكره لئلا يعني يدخل شيء في جوف الصائم فيكون سببا لفساد صومه. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إذا وجد طعم العلك، إذا وجد طعم هذا العلك الذي يمضغه في فمه، سواء كان هذا العلك قويا أو ضعيفا، يعني المقصود بالضعيف يعني المتحلل، المتحلل إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر قولا واحدا باتفاق أهل العلم، لأن هذا الطعم هذا قد يصل إلى الحلق، يصل إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق أفطر الصائم. ثم قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. لماذا يحرم العلك المتحلل إذا بلع ريقه؟ لأن العلك المتحلل يتفتت ويتحلل ويصبح قطعا صغيرة، فإذا بلع الريق فقد بلع هذا العلك، فإذا بلع العلك فقد أفطر، فهذا يؤثر في صيامه ويفسد عليه صيامه ويلزم بالقضاء، ويلزم بالقضاء. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، وتكره القبلة، القبلة، القبلة يعني تكون بالفم، تكون بالفم. لكن متى تكره القبلة؟ متى تكره القبلة؟ لمن تتحرك شهوته، لمن تتحرك شهوته بسبب القبلة. لكن الأصل أن القبلة جائزة، جائزة للصائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو صائم، لكن متى تكره؟ تكره إذا كان الإنسان الذي يقبل أو يقبل تتحرك شهوته، تتحرك شهوته بسبب هذه القبلة. فإذا لم يأمن على نفسه أن تتحرك شهوته ويجامع أهله فقد وقع في المكروه إذا لم يأمن. أما إذا أمن من نفسه أن يجامع أهله ويدفع هذه الشهوة فلا بأس إذن بهذه القبلة، ولا يفسد صومه بذلك، ولا يفسد صومه بذلك. لكن إذا خشي على نفسه أن تتحرك شهوته وقد يصل إلى الجماع، فهنا نقول تكره القبلة، لأن هذا الإنسان الذي يقبل قد تتحرك شهوته ولا يملك نفسه، ولا يملك نفسه. فهذا الكراهية في حق من يعني يضعف أمام القبلة وتتحرك شهوته بسببها. قال المؤلف ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. فقوله يجب يعني أن الكذب والغيبة محرم سواء للصائم أو لغير الصائم، فيجب على الصائم أن يجتنب الكذب لأنه حرام، كذلك الغيبة محرمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، كذلك الشتم، كلها أمور محرمة، أمور محرمة. لذلك قال المؤلف ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، كما جاء في الصحيح. فلذلك يجب على الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة والشتم، وهذه الأمور كلها محرمة سواء للصائم أو لغير الصائم، لكن تتأكد حال الصيام، لأن الكذب محرم في جميع الأحوال، كذلك الغيبة محرمة في جميع الأحوال، وكذلك الشتم والسب، وهذه كلها أفعال محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالواجب على الإنسان كف أذاه، أن يكف أذاه عن المسلمين سواء باللسان، فلا يكذب عليهم ولا يغتاب أحدا ولا يشتم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي أو يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، سواء كان صائما أو لم يكن صائما، لكن إذا كان صائما يتأكد عليه هذا، وأن يعني يحذر من تجريح صيامه ومن الوقوع فيما يعني ينقص أجر صيامه. فقوله يجب اجتناب الكذب، هذا يدل على أن الواجب على الصائم أن يحذر من الوقوع في الكذب حال الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك ذكر العلماء أن الذي يكذب حال الصيام ينقص أجر صيامه، ينقص أجر صيامه، لكن لا يفسد صومه ولا يطالب بالقضاء، لكن عليه أن يحذر من تجريح صيامه والوقوع فيما حرم الله. الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. انتبهوا لهذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون هم الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله. فالواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في معاصي الله، سواء حال الصيام أو حال الحج أو حال العمرة أو غير ذلك من العبادات، ينتبه ويحذر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في جميع أحواله، وأن يجتنب الكذب ويجتنب الغيبة والشتم. فهذه الأمور كلها تنقص أجر العمل، سواء كان العمل صياما أو حجا أو عمرة أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في هذه الأمور، لأنها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يحذر، وهي من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، فيحذر من الوقوع في مثل هذه الصفات التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله. كذلك الشتم، لا يشتم بل يصبر ويحتسب، لأن الصيام نوع من الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فلا يسب الناس ولا يجهل عليهم، لأن سب الناس والجهل عليهم من عادات الجاهلية ومن أفعالهم. فالواجب على المسلم أن يحفظ صومه، وأن يصبر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا ركب سيارته واعتدى عليه أحد السائقين أو خرج عليه في الطريق أو نحو ذلك، فيصبر ويحتسب ولا يتلفظ عليه ولا يسبه ولا يشتمه، فيكبح نفسه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه الغاية والحكمة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصيام على عباده. الله عز وجل لا يريد منا أن نجوع وأن نظمأ وأن نتعب ونسهر، لا، الله غني عن طاعاتنا وعباداتنا، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فهو الغني جل في علاه. فالواجب على المسلم حال الصيام أن يتذكر هذه الحكمة العظيمة والغاية النبيلة من مشروعية الصيام، وهي تحقيق التقوى، والتقوى فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. فيدرب نفسه على تحقيق هذه المرتبة العالية في 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 رمضان حتى يعتادها في بعد رمضان. لا بد للمسلم أن يتنبه إلى هذه الحكمة وهذه الغاية. ثم قال: وسن لمن شتم أن يقول إني صائم، وهذا ما ورد فيه الحديث. إذا سبك أحدهم وأنت صائم فإنه يسن لك ويستحب أن تقول إني صائم، ولا تقول اللهم إني صائم، هذه لم ترد في النص، بل من العلماء من قال أن هذا بدعة، أن هذه بدعة، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتقول إني صائم إني صائم، هكذا وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس أو كثير من الناس تسمعه يقول اللهم إني صائم، اللهم اللهم، هذه يعني حال الدعاء، تقال حال الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي السنة، أن يقول إني صائم إني صائم، ولا يرد عليه بمثل ما سبه أو شتمه، أن يكبح نفسه حال الصيام حتى يكون قد استفاد من صومه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الحديث صريح وواضح. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحتسب الأجر، حتى إذا سبك أحدهم أو شتمك وصبرت على ذلك واحتسبت فلك أجر، وهو آثم. قال: وتأخير سحور، يعني يسن تأخير السحور، هذا مما يسن، أن يؤخر المسلم السحور، السحر آخر الليل قبل الفجر بوقت قليل، بعض العلماء قدره بساعة، وبعضهم قال أقل، وبعضهم يزيد عن الساعة بقليل، لكن المقصود أن وقت السحر هو آخر الليل، آخر الليل قبل الفجر ولو بقليل، هذا هو وقت السحر. فالأفضل لمن أراد أن يتسحر أن يؤخره، أن يؤخره بخلاف الفطر، الفطر أن يبكر به. ولذلك يسن للمسلم أن يحرص على السحور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا، وهذا أمر، فإن في السحور بركة. فلو تشرب شيئا من الماء فقط تحتسب أنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذا، بهذه العبادة وهي السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: وتعجيل فطر على رطب، يعني يسن تعجيل الفطر، أن يعجل الصائم الفطر، فبمجرد تحقق غروب الشمس فإن على الصائم أن يبادر بالفطر. بعض الناس يعتقد أن التأخير في الفطر أعظم أجرا وأفضل، وهذا خلاف السنة وخلاف الأفضل والأولى. فيسمع المؤذن يؤذن وهو يدعو أو يذكر الله أو يقرأ شيئا من القرآن، فمن بادر بالفطر فأجره أعظم، أجره أعظم، لأنه طبق السنة، طبق السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. فيسن تعجيل الفطر على رطب، وهذه هي ما جاءت في بها السنة، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فإذا وجد المسلم، إذا استطاع أن يفطر من صيامه على رطب فقد طبق السنة، فإذا لم يجد الرطب فإنه يأكل تمرا، فإن لم يجد تمرا فإنه يشرب ماء، فإنه يشرب ماء. ولذلك رتبها المؤلف كما جاء في الحديث الصحيح. فالسنة أن يكون الفطر على رطب، لأن الرطب أفضل من التمر، لكن لو إذا لم يجد الرطب فإنه يأكل التمر. فإذا لم يجد التمر حسى حسوات من ماء، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات. فإذا لم يجد أو لم يكن أفطر على تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وهذه ذكر بعض الأطباء أن فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة أن المسلم يفطر على رطب، ثم فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فمن يعني احتسب ذلك وطبق السنة فله أجر إذا أفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فإنه يشرب ماء أو حسى حسوات من ماء. ولذلك قال المؤلف فإن عدم، يعني عدم الرطب فتمر، فإنه يأكل التمر. فإن عدم، يعني عدم التمر فماء، فإنه يشرب الماء، فإنه يشرب الماء. وقول ما ورد، يعني يسن للصائم أن يقول ما ورد في السنة حال الصيام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا حديث ضعيف، وقد يعني يأتي به كثير من الناس، لكنه حديث ضعيف كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اقرأ يا شيخ من ويستحب القضاء متتابعا.
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه.
نعم، قوله ويستحب القضاء متتابعا، قوله يستحب بيناه أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو عكس المكروه. فيستحب لمن عليه قضاء من شهر رمضان أن يقضي ذلك القضاء متتابعا، يعني يقضيها في أيام متتابعة وغير متفرقة، وهذا ما يستحب. لماذا؟ أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة وأداء حق الله عز وجل، لأن الإنسان لا يأمن الموت، والموت قد يأتي بغتة، فينبغي أن يبادر بأداء هذا الواجب، أن يبادر بأداء هذا الواجب. أما فيما يتعلق بالسنة أو النافلة كصيام ست من شوال فلا بأس بأن تكون متفرقة، لأن المتطوع أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق في القضاء وهو واجب، يعني يستحب وليس بواجب، يستحب أن يكون القضاء متتابعا بعد أن ينتهي أول أيام العيد، فيبدأ من ثاني يوم يقضي. وأيضا إذا كان عليه أيام كثيرة فإنه يبادر حتى يعني يلحق على قضاء، على أداء صيام ست من شوال قبل فوات شهر شوال. فيستحب له أن يقضي ما عليه متتابعا، لكن لو فرقه فلا بأس بذلك، لو فرقه فلا بأس بذلك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي القضاء فلا أقضي إلا في شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يعني منشغلا أو عنده أمور مهمة ولا يستطيع أن يقضي متتابعا فلا بأس بذلك. قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز للمسلم الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخر هذا القضاء إلى دخول رمضان الذي يليه من غير عذر أو من غير ضرورة أو حاجة. لكن لو كان هناك عذر فلا بأس، فيجوز له ذلك، لأن الإنسان لأن العذر يعني يجعل الحكم يتغير، فالعذر فالإنسان يعذر ببعض الأعذار. فقضاء رمضان إذا أفطره الإنسان سواء كان يوما أو يومين أو أكثر أو أقل فهو بالخيار، إما أن يقضي متتابعا أو يقضي ذلك متفرقا في أيام متفرقة، لكن لا يتجاوز ذلك إلى رمضان الآخر، يعني لا يدخل عليه رمضان الذي يليه وهو لم يقضي ما عليه إلا بعذر، كأن يكون مثلا مريضا أو نحو ذلك من الأعذار، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يؤخره إلى ما بعد رمضان، إلى ما بعد رمضان. والعلماء بعض العلماء قالوا من أخره إلى ما بعد رمضان فعليه إطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم أن يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. بعض العلماء قالوا لا يجب عليه إلا القضاء، لا يجب عليه إلا القضاء والتوبة والاستغفار، وهذا القول هو القول الأقوى في هذه المسألة، لأن الحديث صريح في الدلالة على أن عليه القضاء، ولم يرد في ذلك وجوب الكفارة، ولم يطالب بمن أخر الصيام إلى ما بعد رمضان بالكفارة. لكن لو كفر قال بعض أهل العلم أنه أفضل حتى يخرج من هذا الخلاف، لكن لا يلزم بذلك. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، هذا بيناه في هذه المسألة. ثم قال وإن مات وعليه صوم، يعني إذا مات الصائم المكلف وفي ذمته صيام واجب مثل صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة ولم يقم بصيامه، فإن يعني على وليه أن يصوم عنه، لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والولي المقصود به أبناؤه أو بناته أو أزواجه أو أحد أقاربه. لكن بعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه يخص صيام النذر الذي ألزم الإنسان نفسه به ولم يلزمه الشرع به. أما من مات وهو معذور وعليه قضاء كالمريض الذي مات في مرضه ولم يقضي ما عليه من مما أفطر من رمضان، فلا يلزم وليه بالقضاء عنه. أما النذر فيكون معلقا في ذمته، فيجب على وليه أن يقضي عنه أو يصوم عنه، وإذا لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم أفطره، أن يطعم مسكين عن كل يوم أفطره، يخرج ذلك من تركته قبل توزيع التركة. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال أو حج، يعني من مات وعليه حج سواء كان هذا الحج فريضة أو نافلة، يعني يحج عنه وليه. لكن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. نقول إذا كان المسلم مستطيعا بماله وبدنه وفرط في الحج، يعني تمكن من الحج وتيسر له سبيل الحج، لكنه فرط في ذلك حتى مات. فهنا نقول يجب على التركة أو على الورثة أن يخرجوا من تركته، من ماله الذي تركه للورثة، بقدر ما يحج عنه. إما أن يقوم أحد التركة أو أحد أولاده بالحج عنه، أو يدفع المال لمن يحج عنه. هذا هو الأمر الأول. لكن لو مات الإنسان وهو غير قادر على الحج، إما بماله أو بدنه، أو المرأة التي لم تجد محرما حتى لو كانت مستطيعة بمالها وبدنها، المرأة إذا لم تجد محرما ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها فلا يجب عليها الحج، ولو ماتت ماتت على الإسلام، لأن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة. لكن إذا وجدت المرأة محرما ثم فرطت في الحج وهي قادرة بمالها وبدنها، ثم لم يتيسر لها في السنوات التي تليها أن تجد محرما يحج معها ثم ماتت، فهنا قال العلماء يجب على ورثتها أن يخرجوا من مالها للحج عنها، لأنها كانت مفرطة. أما إذا ماتت وهي لم تجد محرما في الأصل فلا شيء عليها، وقد ماتت على الإسلام. فلا بد أن نفرق بين هاتين المسألتين، أن نفرق بين هاتين المسألتين التي قد تشكل على كثير من النساء. قوله أو اعتكاف، يعني أن ينذر المسلم أن يعتكف وهو لم يعتكف. قال العلماء يستحب لوليه أن يعتكف عنه، أن يعتكف عنه، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. قال أو صلاة نذر، يعني إذا كان على المسلم أو نذر على نفسه أن يصلي، فهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قالوا منهم من قال أن وليه يعني يصلي عنه، ومنهم من قال أن الصلاة لا تقضى عن الميت، لا تقضى عن الميت، وهذا هو الصحيح لأنه لم يرد في النص ما يدل على ذلك. فقوله استحب لوليه قضاءه، يعني يستحب لوليه أن يقوم بالقضاء عنه لهذه العبادات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.